إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. لا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا في سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات البينات من هذه الصورة التي هي سورة الزمر. الحديث هنا كما هو ظاهر من الآيات حديث عن ما يجري في ذلك اليوم العظيم، اليوم المشهود وهو يوم القيامة. والناس فيه على صنفين، إما أن يكون من أهل السعادة وإما أن يكون من أهل الشقاوة، كما قال الله عز وجل: لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. الفريق الذي في الجنة هم أهل السعادة الذين سعدوا في الدنيا وسعدوا أيضا في الآخرة. سعدوا في الدنيا بما عندهم من الإيمان، والإيمان يورث الإيمان والعمل الصالح الذي به تنشد الصدور. فأهل الإيمان الذين عملوا الصالحات هم أسعد الناس في الدنيا، أسعد الناس في الدنيا، لأنهم يجدون الراحة والطمأنينة والهدوء وراحة البال. السعادة ليست في الجاه وليست في الأموال وليست في كثرة الأولاد. ولست أرى السعادة جمع أمال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد الأخرى، وللأتقى عند الله المزيد كما قال الشاعر. وأهل الشقاوة شقوا في الدنيا ويشقون في الآخرة. شقوا في الدنيا لأن حياتهم صارت نكدا وعاشوا معيشة ضنكا، لا يذكرون إلا في الدنيا وشهواتها، ليس عندهم من الإيمان وليس عندهم من العمل الصالح ما يجعلهم في راحة واطمئنان، دائما في هم وغم. وهذا بالحقيقة عنوان الشقاوة أو عنوان الشقاء. والشقاء الذي يكون في الآخرة لا شك هو أشد وأعظم، يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب الكافرين الذين أصابهم من عذاب الله عز وجل في الدنيا الذي يصيبهم في الآخرة أعظم وأعظم وأكبر وأكبر، كما قال تعالى: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة لو كان يعلم. ولكنهم لا يعلمون، لا يعلمون بمعنى ليس أنهم يجهلون، يعرفون هذه الأشياء، لكن كون الإنسان يتغافل ويتناسى ويتجاهل يصير كالجاهل الذي لا يعلم شيئا. وإلا فأكثر الناس يعلمون أنهم إما على الحق وإما على باطل، ويعرفون هل هم في سعادة أو في شقاوة. فذلك اليوم هو يوم قيام، يوم عظيم. الله سبحانه وتعالى في هذه في هذا المقطع في هذه الآيات البينات يبين ويوضح لنا صورة من صور ذلك اليوم العظيم. ولا يخفى عليكم أن يوم القيامة يوم تكثر فيه الأهوال وتشد به الأحوال، ولا ينتج من ذلك الفزع ومن ذلك الهول ومن ذلك الخوف إلا من سبقت له الحسنى من الله، إلا من سبقت له الحسنى من الله. يقول الله عز وجل في هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويوم القيامة، هنا قال الله عز وجل ويوم القيامة، يوم هذا الظرف، والظرف يحتاج إلى متعلق، ومتعلقه هو الفعل الذي جاء بعده، يعني ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ولكن هنا كما قال العلماء قدم المعمول لأهمية، يعني يوم القيامة يوم عظيم ويوم مهم، لأنه يتحدث فيه مصير الناس، وهذا كقوله على إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول. فالأصل أن تقول نعبد الله أو نعبد أن نعبده يا رب، ولكن إياك نعبد، قدم المعمول لأهمية. ولهذا السياق هنا يفترض أن يقول: وترى الذين كذبوا على الله يوم القيامة وجوههم مسودة. ولكن بدأ بذكرية، قال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أما كان هذا اليوم من أعظم الأيام وأشده على الناس، لأنه لا يجد الناس في ذلك اليوم ما يلجؤون إليه أو يحتمون به، ليس عندهم شيء، حتى في الدنيا ليس عندهم شيء، لا حول له ولا قوة، ولكن ليس في الدنيا قد يستعين ببعض ما عنده، قد يكون عنده مال، قد يكون عنده عشيرة، قد يكون عنده جاه، قد يدفع بعض من هذا الذي يمكن أن يصيبه، لكن يوم القيامة لا، لا يوجد مال ولا بنون ولا عشيرة ولا أموال ولا جاه ولا قصور ولا شيء يحتمل ولا أن يفعل. الناس يقومون لله رب العالمين ويحشرهم الله عز وجل إليه، كما قال الله عز وجل: وحشرناهم بل يغادر أمه، لا يغيب أحد عن ذلك المشهد. ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أكثر من ذلك، يعني يأتون ولدي بشرا، لا يوجد في عرصات القيامة من له لباس يسطره أو يسطر عورته، لكن الناس بشدة الفزع والخوف لا ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا السؤال طرحته عائشة بن مليح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها أن الفزع والهول الذي يعتري الناس في ذلك اليوم يلهيهم عن مشاهدة بعضهم البعض أو النظر إلى عورات الغير. يوم مشهود عظيم. فقال تعالى: ويوم القيامة. القيامة هو يوم من أيام الله عز وجل، لكنه من أعظم الأيام. القيامة أي وقت بعث الناس، سمي بالقيامة لأنه تقوم فيه ساعة، ولأنه يبعث به الناس لرب العالمين. وقال بعض أهل العلم أنه سمي بالقيامة في ثلاثة أمور: أولها أن الناس يقومون فيه إلى رب العالمين، تعرفون أن الله سبحانه وتعالى لما يقبض أرواح العالمين ولا يبقى منهم أحد، حين يقبض الله سبحانه وتعالى الملك المكلف بالنفخ بالصوت، المكلف بالنفخ بالصوت، ينفخ تلك النفخة وهي النفخة الأولى التي تصعق فيها جميع الخلائق يموتون من الصعق، الصعق هو الخوف شدة الرعب، كما قال تعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى يموت جميع الناس. ثم تأتي النفخة الثانية وهي النفخة التي يحيي الله سبحانه وتعالى بها جميع الخلائق، ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظر. وهذا ذكر الله عز وجل في مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، يأتي ذكره إن شاء الله في آخر الصورة. ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، كما قال في آية أخرى يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. الأجداد جمع جد وهو القبر، يخرجون سراعا لأن اليوم يذهب فزع، والناس تعرف أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبها وسيجزيها على ما قدمت من عمل. فسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، كما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا كانوا على الناس يستكون وإذا كالوهم أو وزنهم يصرون على يقول أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيوم البعث هو يوم يقوم فيه الناس من القبور، لهذا سمي يوم القيامة. وسمي أيضا بيوم القيامة وهو الأمر الثاني لأن العبد يقام في ذلك اليوم. يوم القيامة لا يوجد جو أو ظلم، لأن الذي يحكم بين الناس هو أحد الحاكمين الله سبحانه وتعالى. لا يوجد قاضي حتى يغتشى، ولا يوجد محام له أهلية وله كفاءة، ولا توجد معارف أو وساطات، ولا يوجد مال أيضا يحتمل به الإنسان، لا يوجد إلا العمل، ولا يوجد إلا ما قدم الإنسان بين يديه. وأيضا الله سبحانه وتعالى من تمام العدل أنه ينبت جوارح الإنسان، هذه الجوارح اليوم الساتدة الصامدة والتي كلفنا الله سبحانه وتعالى بأن نرعاها وأن لا نوجهها إلا فيما أمر الله عز وجل. يوم القيامة تشهد علينا، تشهد علينا بالحق إذا عملت صالحا تشهد، وإذا عملت شرا أو سوءا فإنها تشهد تنطق، ينطق السمع وينطق البصر وينطق العين وينطق اليد وينطق الرجل وكل هذه الأعضاء حتى يقول لما شهدتم عليه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخرج للعبد كتابا، الكتاب هو الصحيفة التي يحصى بها كل شيء، يعني الإنسان يمكن أن يذكر أشياء لكن إذا لم يسجلها إذا لم يرقمها على كتاب يمكن أن ينسى بعضها، أو ربما لا تكتمل له الصورة الحقيقية لذلك الحدث فقد يزال فيه أو ينقص منه بخلاف الكتاب. الكتاب لما تسجل أنت الشيء تقول حدث في اليوم كذا وفعل كذا أنا بعد ذلك، الله سبحانه وتعالى كذب من ملائكته من يقوم بها، قال تعالى كراما كاتبين يعلمون يحفظون العدل، وهناك ملائكه كتبه يكتبون على العبد، يعني يحصون على العبد ما قدمه من عمل. انا نستنسخ ما كنتم تعملون اي شيء، لهذا قال الله عز وجل وكل انسان الزمناه خاطره في روحه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقى منشورا اقرا كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. انت الذي تحاسب نفسك، هذا هو العدل، لا يوجد من يفتري عليك او ياتي بسيئات غيرك فيضعها في هذا الكتاب، كما لا يوجد بحسنات غيرك فتضعها في الكتاب. ولهذا الحسن البصري لما قرا هذه الايه قال والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك، وهو الله عز وجل، انت الذي تتولى المحاسبه نفسك. فيوم القيامه سمي بيوم القيامه لانه يقام فيه العدل، وهذا قد بينه الله عز وجل في غير ما موضع من القران، حيث يقول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا، نضع الموازين القسط متى يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. وهذه النكره في سياق النكره دلت على العموم، يعني ما يغادر لا تظلم نفس شيئا، بمعنى ان كانت لك حسنه صغيره وانت قد نسيتها فانها تكتب وتسجل لا يضيع منك شيء. ولهذا اذا امر بك لتكون من اصحاب اليمين او امر بك لتكون من اهل الشمال فاعلم ان هذا مقتضى عمل عز وجل. لكن ينبغي ان تعلم ايها المسلم انك اذا كنت من اهل الشمال من اهل النار هذا مقتضى عمل الله عز وجل، لم يظلمك الله عز وجل. ولكن اذا دخلت وجل فقد يكون هذا بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه قد يكون لك من السيئات ما يجعلك تتأخر عن دخول جنات النعيم، وقد تستحق دخول النار حتى تطهر من الذنوب، لكن أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى قد يقبل لك تلك الذنوب بعد أن يقررها عليك، لأنه في ذلك اليوم كل إنسان يلقى ربه سبحانه ليس بينه وبين الله ترجمه كما قال. لكن الله عز وجل من فضله وبفضله لما يقرر المؤمن بذنوبه يقول له بعد في اليوم الفلاني كذا فيقول نعم، فيقول اليوم أغفرها، اليوم أغفرها يعني يسترها الله عز وجل، ثم لا يحاسب عليه يعني لا يعاقبه فيها. هذا هو معنى مغفرة الذنوب، يعني أن يستر أولا ثم بعد ذلك أن يعفى عن هذا الجرم فلا يعاقب ولا يحاسب به الإنسان. هذه المغفرة، مغفرة من الله عز وجل، وهي تعجبني كلمة قالها ميمون بن مهران رحمه الله، قل من أساء سرا فليجد سرا ومن أساء جهرا فليجد جهرا، فإن الناس يعجلون ولا يغفرون والله يغفر ولا يعجل، الناس يعجلون ولا يغفر والله عز وجل يغفر ولا يعجل، ما يقول لك تفعل هذا، لأن الله عز وجل غني عن طاعتك كما أنه غني عن معصيتك، لا تضره معصيتك ولا تنفعه أي طاعة كما جاء في الحديث. فيوم القيامة يقام فيه الناس، وسمي أيضا بيوم القيامة لأنه يقوم فيه الأشهاد كما قال الله عز وجل إن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فسمي بيوم القيامة لأن الأشهاد يقومون فيه يشهدون. ويوم يقوم الأشهاد فسمي يوم القيامة لأجلها، قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ولا يفعل أن يوم القيامة سمي باسمه كثيرا، والعلماء يقولون أن الشيء إذا كثرت أسماؤه وتعددت صفاته تدعى العظمة، ولهذا يوم القيامة لما كان هولها شديدا وأحوالها عظيمة فالله سبحانه وتعالى سماها باسمه كثيرا، سماها بالقارعة، سماها بالواقعة، سماها بالقيامة، سماها بالصاعقة، سماها بالقامة، سماها بيوم التغابن، وأسماء كثيرة في القرآن. كما أن العرب لما كان السيف يمثل عندها رمز القوة والشجاعة والدفاع عن العرض والدين سموه بأسماء كثيرة حتى قالوا أنه بلغ الفلس. والحديث عن يوم القيامة كثر ذكره في القرآن في مواضع كثيرة، حتى أن الله عز وجل سمى سورة بأكملها في القرآن في يوم القيامة. وما يحدث في ذلك اليوم نحن نتلقاه من الكتاب والسنة، لهذا الله سبحانه وتعالى حجب على العباد معرفة ما يدور في ذلك. والقرآن حدث عن ثلاثة أمور، هناك أخبار سابقة كأخبار الأمم الماضية، أخبار الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا من القرآن، مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن اليوم لا يجوز لنا أن نتحدث ونتكلم مثلا عن الأنبياء وعن ما جرى لهم إلا بالشيء الذي ثبت عنهم في القرآن أو ثبت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا غيب. نعم قد توجد بعض حكايات وأخبار جرت الأنبياء موجودة في بعض الدنيا، ولكن هذه لين أن نصدقها لأول وهم، فلا بد أن ننظر إذا كانت مما توافق القرآن ولا تستند معه ولا تعترض مع نص الشرعي من كتاب والسنة لا بأس أن نأخذ به وأن نصدقه، ولكن إذا جاء ما يعارضه
لأن التواريخ في الأصل تتغير بتغير الناس، والناس ما يتمنون في نقل الأخبار والرواية، ولهذا أخبارهم المغامرة والأنبياء والمرسلين وقصص الأولين هذا مرجعه إلى الكتاب المسلم، فلا نحن ما في القرآن. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أي صح من حديثه عن الصلاة والسلام. وهناك في القرآن قسم آخر، وهو قسم أمر الله سبحانه وتعالى بالعمل به، إما نهي وإما امتثال، وهي الأوامر والنواهي أو نسميها الأحكام التي وردت في القرآن الكريم. والقرآن ممنوع من فيها، الله سبحانه أمرنا بأشياء فنلتزم بها، نهانا عن أشياء فلا بد أن نحذرها. ثم هناك أشياء تدخل في الأخبار أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، تكون في مستقبل الإسلام وهي على نوعين، أخبار جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تأتي أيضا في آخر الزمن يعني إلى قيام الساعة. أخبر الله عن كل الأشياء، الدابة التي تخرج وتكلم الناس جاءت من ذكرها في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا أن عيسى عليه السلام يخرج في آخر الزمن لأنه لم يكن وينزل ويحكم بعدل. والمهدي أيضا المنتظر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه وصفة خروجه وأين يخرج. فهذه أخبار نحن لابد أن نصدقها، نصدقها لأنها من خبر السابق، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا وهو حاضر. بعضه قد يعيشه الناس لأنه أشياء أخبر بها القرآن لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موته ظهر الله عز وجل قلب الروم في أن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. عاش الصحابة حتى رأوا أن الروم بعد انهزامها تغلبت على الفرس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك فتح، أن مدينة قسطنطينية ستفتح، وجاء هذا الفتح بعد ثمانية قرون على يد محمد الفاتح، ثم بعد ذلك تفتح رومية وستفتح بإذن الله سبحانه وتعالى كما أخبر صالح بن الزهر. وهناك أخبار ذكر الله عز وجل في كتابه يكون بعد بعث الناس يؤمن بها، وهذا كثير من القرآن الكريم، وما ذكره الله سبحانه وتعالى إلا لأنه حق ولأنه صدق ولأنه يجب الإيمان به لأنه غيب، والإيمان يقوم على غيب. إذا كان الإنسان لا يصدق بيوم آخر وبيوم بعد وما يكون فيه ما بقي عنده إيمان، حتى الإيمان بالله لا يبقى. ولهذا غالبا لما كانت مثل هذه المسائل متعلقة بالغيب فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرأ من الإيمان به والإيمان بيوم آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، واليوم لمن آمن بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر، وكلاهما نحن نؤمن بالله ولا نرى، وكذلك اليوم الآخر وما يكون. ولهذا كان التكذيب من كفار قريش من هذا الباب، لأن الأشياء التي لم يروها ما صدقوا، فقالوا لا نؤمن إلا بالمشاهد. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عما كنا نؤمن. هذا المشهد الذي يصوره القرآن يقول الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ترى خطاب لمن؟ خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن لغيره. لهذا قال العلماء: الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح توجيه الخطاب إليه، يعني يعم الرسول وغيره. ترى لأن يوم القيامة هؤلاء الذين كذبوا على الله تصير وجوههم مسودة، يراهم الرسول ويراهم غير الرسول، كل الناس يرونه. لكن الخطاب لما كان المعنى به أولا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الخطاب صروحا لعلي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلنا في غير المناسبة أنه أحيانا يكون الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى إلى غيره، مثلا قول الله يا أيها النبي لا تحرم ما أحل الله لك تدعي مرضاة أزواجك، عليه وسلم يقول يا أيها النبي، فلا يدخل معه العلم. وأحيانا يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل معه في المكة، وأحيانا يكون الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد في المكة. والمثال على هذا مثلا قول الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله عند بعض أهل التفسير، لأن الصوم اتق الله، فقوله اتق الله ولا تطع الكافرين والشرك لا يعجل، لكن هذا هو جهل أمته. هنا قال الله عز وجل وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة يوم القيامة. قال الرؤية هنا المقصود بها الرؤية البصرية، الرؤية البصرية يعني رؤية العين، لأن قال مأخوذ من الرؤية، والرؤية المقصود بها هنا رؤية البصر. لماذا؟ لأن السواد هو لون، السواد لون، يعني قال بعد ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فالرؤية للجو تكون بماذا؟ تكون بالعين. إذن هي رؤية بصرية وليست رؤية عقلية، لأن الألوان ترى ولا يرى، لأن ليس معنى منها. فقال يوم القيامة لأن كلمة أرى أو ترى قد يراد بها الرؤية البصرية وقد يراد بها الرؤية المعنوية أو الرؤية القلبية، يعني أنت لا ترى لكن لما تعقلها وتدركها كأنك رأيتها. فترى تطلق على الرؤية البصرية وتطلق على الرؤية القلبية أو الرؤية المعنوية. هنا وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أي تراهم تشاهدهم، تشاهدهم بأعينهم. لماذا قلنا أنها رؤية بصرية؟ لأنها رؤية للون، واللون نور بالبصر. أنت كيف تفرق بين اللون؟ هذا أسود وهذا أبيض، لأنك تراه بعينك، ولا يمكن إذا لم تراه أن تتجاهل تقول هو أبيض أو أصفر إلا إذا رأيته بعينيك. فأخبر الله عز وجل أن الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ترى وجوه مسودة. قال ترى الذين كذبوا على الله، يعني وقعوا في جريمة الكريم. أي جريمة الكريم على الله؟ الكذب معروف هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عنه، خطأ كذب عنه. لكن الإنسان إذا كان مخطئا ليس، ولكن إن كان متعمدا ليس. الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عنه. وهنا قال بعض القرى الذين كذبوا على الله، الكذب في كل صوره وأنواعه ممنوع ومذموم، جاء ذكره في القرآن وكذلك في السنة، حتى قال الرسول إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي إلى الفجور، والفجور هو العصيان والفسوق والخروج عن الصراط المستقيم وعن سبيل المؤمنين. الكذب من أقبح الردات، حتى قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، رضي الله عنها لو كان الكذب قميصا ما لبس، مع احتياج الإنسان إليه بس، لكن قالت لو كان الكذب قميصا ما لبس. ليس لا يجوز له أن يكذب في كل الأحوال إلا في مسألة الشر، يكذب ليصلح به اثنين كذب، هذا ليس كذبا، هو نعم من نوع كذب ليس فيه مضرة بل فيه منفعة. يكذب في الحرب من أجل أن يوقع بالعدو هو كذب، لكن ليس ذلك الكذب المذموم الذي يضر بل ينفع. يكذب الإنسان على زوجته بأن يقول لها إني أحبك مثلا حتى ترضى عنه، وليس معنى كما يفهم الناس يكذب على زوجته يجوز له أن يكذب مطلقا. قل يقولها تحت يعني بالضمبر هو ما ذكره على ذاته كذا، نعم كذب، بأن يعني يتكلم معها الكلام يبين بأنه يريدها وأنه راضي عنها، وإن كان الأمر ليس كذلك من أجل أن يديم العشرة ويألفها وتعلفها، هذا هو القصد من الكذب على الزوجة. هذا كما يفهمه كثير من الناس. الكلم بجميع صوره فهو منه. ومن اشده ان يجب النساء عن نفسه، ومن اقبحه ايضا ان يجب على الناس، ومن اقبحه واعظمه واشنائه صوره وجرما الكذب على الله عز وجل. الكذب على الله، ولهذا ترى الذين كذبوا على الله، واي كذب يكذبون على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لم يكلفهم ان يتقولوا عليه او يتكلموا باسمه، ولكن هؤلاء كذبوا على الله. اكثر المفسرين قالوا كذبوا على الله بدعواهم له الصاحب له الولد، يعني هؤلاء الكفار الذين يقولون بان الله عز وجل له زوجه او يقول له ولد. وهذا في الحقيقه تفسير بالكذب، لان الكفار الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى لم يكذبوا عليه في هذا الامر فقط، بان دعوا له الصاحب له الولد، قالوا بان الله له زوجه وان الله عز وجل له ولد، فشهدوا الامر الكلام مع الله سبحانه وتعالى، وهو لم يكفر الله سبحانه وتعالى، وهم نسبوه الى الشريك ونسبوا له الولد ونسبوا له الصاحب. هذا نوع من الكذب على الله. ولكن كما قال بعض المحققين من المفسرين على راسهم الشيخ ابن سينا رحمه الله في قوله وترى الذين كذبوا على الله، قد الكذب من كل انواع، يعني الكذب لا يقصد فيه أن يدعي هؤلاء الكفار الصاحب أو الشيء وهو الذي لا يعتبر، بل كذبهم متعدد إلى أشياء كثيرة، منها أنهم يحرمون ما أحرم الله، هذا نوع من الكذب، أو يحرمون ما أحرم الله عز وجل، أو يمنعون عن الله سبحانه وتعالى بعض ما وصف أسماء به نفسه، أو أنهم لا يثبتون حقيقة الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه. الله عز وجل يقول أن له كذا وله كذا صفة كذا، وهم يقول لا، الصفة هذه المراد بها كذا، يعطونها معنى غير التي أرادها الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا نوع من الملا، نوع من الكذب على الله عز وجل، أنتم أعلم بالله. اجعل الله عز وجل أعلم. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم من الكذب هذا حلال وهذا حرام كفروا عن الله. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن ذلك القول على الله بغير علم، هذا نوع من الكذب. وهذا ليس به الكفار، بل متوعد عليه حتى أهل الإيمان. ومنهم بدرجة أولى من يفتي في دين الله عز وجل، من يتكلم في دين الله عز وجل بغيره، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي فيها بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. العلماء قالوا هنا أن الله سبحانه وتعالى رتب هذه النبوات من الأدنى إلى الأعلى، حتى أنه جعل القول على الله بغير علم أعظم هذه النبوات. لأن الشرك بالله وإن كان من الذنوب العظيمة، لكن هو من جنس التقول على الله بغير علم. فالمتقول على الله بغير علم يقول بأن الله له شريك، وبأن الله له ولد، وبأن الله له صاحبة، وبأن الله له محرم، وبأن الله أحل، وبأن الله كذا إلى غير ذلك، وأن الله لم يبعث رسولا، وأن الله لما يفعل كذا، والله لم يخلق كذا، هذا كله من جنس الكذب على الله سبحانه. أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة يوم القيامة. إذن وجوه هذه الوجوه المسودة التي تكون يوم القيامة سببها ماذا؟ سببها الكفر، بل سببها هنا الكذب على الله. لكن بين في آية أخرى أن من أسباب سود الوجوه يوم القيامة هو الكفر بالله عز وجل، كما قال في سورة آل عمران: اليوم تبيض الوجوه تسود الوجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فبين أن سود الوجوه يوم القيامة سببه ماذا؟ هو الكفر بالله، كما في آية آل عمران. لكن في سورة الزمر بين أن سبب سود الوجوه هو الكذب على الله عز وجل. في بعض الآيات بين الله سبحانه وتعالى أن سبب سود الوجوه هو الفجور والكفر بالله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم النهرة البشر. في آية أخرى بين أن سبب سواد الوجوه هو اشتراح السيئات. الذين كسبوا السيئات وجزاء سيئات بمثلها حتى قال الله عليه كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمة. والذين كسبوا السيئات كسبوا السيئات قاموا بالسيئات. ولكن هذه العبارات كما قال الشيخ في أسبوع البيان عبارات سيئة لكن مؤداها واحد، لأن الذي كذب على الله عز وجل هذا يسيء الكفر، لأن الكفر بالله عز وجل واحد. ولهذا لما تكلم العلماء عن الكفر قالوا أنه أقسى، هناك كفر الجحود، هناك كفر الميثاق، هناك كفر التكذيب، وهذه كلها من أنواع يجمعها بأن كل من كفر بالله عز وجل يحشر يوم القيامة ووجهه أسود. إذن هذه الصفة الكبيرة. ابن كثير رحمه الله لما تسأل قوله عز وجل يوم تبيض وجوه تسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والخلاف. وهذا يبين أن الإنسان قد يكون له نصيب من هذا الوصف إذا اتصف من هذا الجزاء إذا اتصف ببعض صفات الكفر. لهذا لا يمكن للإنسان أن يكون متجرئا بأن يتكلم في دين الله عز وجل بما ليس عنده، أو على الأقل يقول والعلم عند الله، أو يكل العلم إلى الله عز وجل، أو يقول هذا حسب ذلك، أو يقول هذا حسب ما سمع، خاصة إذا شك، إذا وقع على شك، ولم يفهم له الأمر، يقول والعلم عند الله، وفهمه وكذا. ولهذا كان العلماء الأوائل في كثير من المسائل التي يسألون عليها إذا لم يكن عندهم جزم بأن المسألة هي مسألة حلال وحرام فإنهم يعبرون عنها بغير هذا الوصف فيقول لها الأولى. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الغنى قال لا يعجبني، وكأنه لم يرى، وهذا ليس من دليل على كلام هذا لا يدل على الغنى، وإنما من باب أن العلماء يجتنبون التصريح بالحلال والحرام إذا لم يكن لهم نص من الشرع ظاهر وواضح لا يحتاجون. كان الإمام مالك يسأل عن عباد من يفعله بالصحيح عنده ولا يقول أنه مثلا حرام، لأنهم كانوا هذه الآية التي أنزلها الله عز وجل في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. كان أبو نضر رحمه الله يقول ما زلت أخاف آية النحل منذ أن نزلت. ولهذا كان إذا سئل أحدهم يرجئ الجواب الآخر، قال يأتي أحد يسأل عالم قل اذهب إلى الآخر، اذهب إلى الآخر، اذهب إلى الآخر حتى يرجع السئل الأول. قال لماذا لا ترجعون؟ قال كان قال أجركم عن الفتوى أجركم عن الله. كان عبد الرحمن بن أبي ليلى من سادات التابعين ومن أتباع التابعين رحمه الله تعالى عليه يقول أضعت أقواما يتجرؤون على الفتوى لو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن مثل هذه المسائل لجمع لهذه المسألة أهل قدر مستشار. كل هذا من أجل التوقف الحسن من أن يقول الإنسان أو ينسب إلى الله سبحانه وتعالى شيئا لم يكن فيكون قد افترى أو كذب على الله عز وجل. حتى ولم يكن متعمدا فكيف اذا كان متعمدا فكيف اذا كان قاصدا كما هو الشان اليوم في بعض الناس الذين يتجرؤون ويتكلمون ويسيئون الى دين الله سبحانه وتعالى والى العلماء والى رموزه بالطعن وبالاستهزاء وبالسخريه ويظن انه على شيء ويظن انه على شيء. ولهذا انظر الله سبحانه وتعالى قال وترى الذين كذبوا يوم القيامه قال الذين كذبوا على الله وجوه موسى. هذا بيان لسوء عاقبة المجرمين، لأن كون المسلم يكون وجهه مسودا يدل على ماذا؟ يدل على الهم والغم، وأنه ليس في حالة يرتاح لها، بل هو في ضرك وفي حال شدة لا يمكن أن يكون مرتاحا. بشدة الوجه الأبيض، الوجه الأبيض يدل على السرور وعلى المضغ وعلى الفرح، أما الوجه المسود فيدل على أنه قضيب أو أنه حزين أو أنه فاته شيء أو أنه أصابه هم وما إلى ذلك. فقال وجوه مسودة، وقوله على وجوه مسودة هذا به دليل على الحلم الكذب، دليل على الحلم الكذب. كيف عرفنا بأن الكلم حرام؟ بطبع بأدلة أخرى، لكن في هذه الآية يؤخذ من العقوبة التي يرتبها الله عز وجل على الكذب. قال وجوه مسودة، لأن التحريم لا يستفاد من صغار فقط، يستفاد مثلا من صغار النهي. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذا نهي دليل على أن من اتخذ اليهود والنصارى أولياء فقد وقع فيما نهى الله عز وجل، وقع في معصية ووقعت كبيرة. ولكن أحيانا نأخذ الدليل على التحريم من بيان العقوبة المرتبة على فعل ذلك الشيء. وهنا قال: ترى الذين كذبوا على الله، لم يقل لا تكذبوا على الله، ولكن قال: ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة. إذا فأخذنا أن الكذب حرام من ما رتب الله عز وجل من العقوبة لهذا الكذب. والله سبحانه وتعالى هنا قال: وترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة. انظر هذا التعبير كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه، الترتيب القرآني أبلغ في الإثبات من أن لو قال: ويوم القيامة ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة. قد ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة، هذه العلماء يسمونها جملة اسمية، والجملة الاسمية تختلف عن الجملة الفعلية. أن الجملة الاسمية تدل على الاستمرار بالدوام، بخلاف الجملة الفعلية فإنها تدل على التجدد والحدوث. فمعنى قول الله سبحانه وتعالى: وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، جعل الوجوه مسودة في جملة واحدة، يعني لم يفرق بين ما قال: وترى الذين كذبوا على الله وجوههم يوم القيامة مسودة، وإنما قال: وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، جعل في جملة واحدة لتظهر بأنها جملة اسمية، بمعنى أن وجوههم يوم القيامة سوداء ثابتة السواد، لونها قاتل، لونها مظلم، يعرفها كل من رأى. يعني يوم القيامة إذا شاهد الإنسان أصحاب الوجوه المسودة تعرف أن هؤلاء هم الذين كذبوا على الله، هم الذين اصطروا على الله سبحانه، كذبوا على الله، يكون هذا جزاؤهم يوم القيامة. فسواد وجوههم ثابت مستقر، والعياذ بالله. هنا لابد أن نبين أن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى كما في سورة طه، قال: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. بعض العلماء قالوا: قد يكون هناك شيء من التعارض بين هذه الآية ومثيلاتها مع هذه الآية التي في سورة ماذا؟ سورة طه. مرة قال أن الوجوه هذه سوداء سود، وفي الآية الأخرى قال: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يعني اللون الأزرق. والحقيقة أنه ليس ثمة تعارض. لماذا؟ لأن الآية التي في سورة طه: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ليس فيه دلالة على أن الوجوه هي زرقاء. قد يكون شيء آخر، أعني مثلا. ولو سلمنا بأن المراد هنا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، المراد أنها الوجوه، فلا تعارض أيضا، لأن شدة السواد يميل إلى الزرق، لأن الأزرق، أزرق هذا القاتل، هو الأصل المتولد من السواد الحاد. ولهذا مثلا هذا الذين يتواجدون في الصحراء عندنا باسم الكواك، هذا يسمهم يعني حتى في بس الدحوم دي بس أزرق، لأن ألوانهم زرقاء، ألوانهم زرقاء. وهذا في الحقيقة هو شدة السواد، هو الذي يجعل الإنسان أنه يرى أنهم مثل هذا، يعني بشدة السواد يرى أنهم أزرق اللون. وبعض العلماء قال كما رجحه الشيخ في أضواء البيان، قال المقصود بذلك أن الوجوه سوداء والنعيم زرقاء، وهذا لا شك أنه شيء مخيف وشيء مرعب، والإنسان إذا شاهده عرف حسب هؤلاء الأمر، لأنه قد يكون الناس عنده بشرة سوداء فيقول ربما لا، الله عز وجل قال نحشره يوم ونحشره من جميل يوم الزرق، فهذا الذي وجهه أسود مع هذه العين الزرقاء جعل الله سبحانه وتعالى لها، جعل الله سبحانه وتعالى. إذا فلا تعاوض بين هذه الآية الزرقاء والآية التي هنا في سورة الزرق، ونحشر المجرمين يومئذ الزرقاء. وهنا قال ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ثم قال الله عز وجل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وجاوبنا بل، لأنه قلنا إذا كان قبل أداة النفي الاستفهام فهذا الاستفهام يسمي العلماء استفهام تقريب، وهذا كقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، فكان قبل النفي ماذا؟ أداة ولهذا يسمى هنا الاستفهام استفهام التقرير. وش معنى استفهام التقرير؟ بمعنى انك تقرر هذا الشيء كقول الله عز وجل الم شرح لك صدرك؟ تقول بلى، يعني شرح لك صدرك. اليس الله بكاف عبده؟ بمعنى بلى الله تعالى كاف عبده. اليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول بلى. الجواب يكون في بلى يجيب بنا، لان سبقه النفي وكان في بلى يجيب بنا. ولهذا لو قال في انسان لا يوجد أحد في الله من أخذ له منه، يقول له بلى، لكن قال لك يوجد لك في الله تقول نعم، إذا كان في إثبات تجيبنا، إذا كان في النفي تجيبنا. فهنا أيضا قال أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ الجواب يقول بلى. فهذا الاستفهام هو استفهام لأنه جاء بعد الاستفهام أداة النفي. قال تعالى أليس في جهنم؟ جهنم هذه جعلها الله سبحانه وتعالى ضربا للخصم، وجهنم من اسم النار، النار التي اعدها الله عز وجل للكافرين. واختلف في كلمه جهنم، هل هو اسم معرف يعني عرف بجهه اخرى ثم فعل في لغه العرب، ام انه اسم عربي اصلا؟ للعلماء في ذلك قول، منهم من قال انه اسم عرب، يعني ماخوذ من غير لغه العرب، قالوا اخذوه من لغه الفارسيه، لان جهنم الفارسيه معناها كهنان، فلما عربت قيل جهنم، لان التعريف دائما يحصل به التغيير كما هو معلوم، فاصلها كهنان بالفارسيه، ولما عربت قيل جهنم. ولكن قد يقول القائل القرآن عرب، فلما نقول أن هذه الكلمة معربة؟ يعني ليس من كلام العرب وإنما أخذت من الفارسية أو من لغة الحبشة أو من غيره. قالوا لما لا يمنى في هذا، قالوا أن القرآن عرب لأن معظمه عرب، وقد تكون فيه بعض الكلمات التي حولت من لغة معينة إلى لغة العرب. ولهذا مثلا اسماء الانبياء الذين ذكروا في القران الكريم اصلوا في السجن ليس كما هي في القران الكريم، ابراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، داود عليه السلام، هذه اسماء معربه، والا فالاسماء معربه، نوح يقال له بوي مثلا، داود يقال له ضبي، يعقوب يقال له جنب، وهكذا، وموسى بوي وغيرها، اسماء معربه عندهم لانهم هذا اسم العرب، الانبياء من العرب كانوا معرب، محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وصالح، أظن هؤلاء من فرق. هذا ليس من العرب. والقول الثاني من اسم جهنم أن هذه كلمة كلمة عربية قصيرة. أصلها مأخوذ من الجهنم. وهو السواد المظلم. العلماء قالوا إذا تعارض الأصيل والدخل قدم الأصيل. لهذا نقول أن جهنم حتى وإن سميت الفارسية كما نقول أن جهنم هذه الأسماء اللغة العربية. وجاء في الواو الكثير في القرآن اسم جهنم. قال الله عز وجل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. المثوى ما هو؟ المثوى هو المأوى وهو المقر والمسجد. يعني يسكنون فيها لا يقدرون بخلاف الدنيا. المسجد في الدنيا يحب اليوم راس النور وتسكن في مكان آخر وغدوة تنتقل من الأرض وتنزل إلى الأرض. لكن هذا كله عام. لكن يوم القيامة مثوى آخر. ولهذا ذكر لكم ذات المرة أن بعض الناس يخبر بالتعبير لما يقول الإنسان لما يدفن ويذهب به القبر يقال أن هذا الإنسان يعني ودعناه إلى مثوى الأخير. حقا أنه ليس هو المثوى الأخير. المثوى الأخير إما الجنة إما أما القبر الذي في الدنيا فهذا مثوى عابر يمر به الإنسان ثم بعد ذلك ينتهي منه. فالصحيح نقول أنه ذهب إلى مثوى في القبر. وليس مثوى الأخير، مثوى الأخير إما الجنة إما الجنة كما قال الله. فرق الجنة وفرق الإنسان. أليس في جهنم مثوى أي مأوى وهو المقر والمسجد للمتكبرين. ونقول ضرب قال الله عز وجل مثوى للكاذبين عن المتكبرين. هو الأصل أنه للكفار. والكفار الذي حملهم على الكفر هو التكبر. الكذب الذي وقعوا فيه هذا من جنس كفرهم. لكن لما قال المتكبر يعني السبب الذي دفعهم الى الكفر والا فهم عباد خلقهم الله سبحانه وتعالى يخرج الامور كسائر الناس. فلماذا يكذبون على الله؟ ولماذا يصدون عن عباد الله؟ ولماذا يكذبون الانبياء؟ لولا التكبر. والتكبر المتكبر ماخوذ من التكبر او من الكبرياء وهو التجبر والعظمه. وهو الذي يحمل الإنسان على الإعجاب بنفسه ويرى أن له من الفضائل والحسنات ما ليس عند غيره. وهو يستجيب بالناس ويستصغرهم ويترفع عليهم. هذا هو التكبر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديثه معنى المتكبر الذي رتب الله عز وجل عليه العقوبة الشديدة يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغرق الناس. إذا الكبر يكون من نوعين. بطر الحق بعد أن الإنسان يكفر بالله سبحانه وتعالى. يتكبر على الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم من الشرك. وكيف يكون التكبر على الله عز وجل؟ يكون بإنكار شريعته. بالكذب عليه سبحانه وتعالى. بعدم الاقرار بما وعد أو أوعد الله سبحانه وتعالى. كل هذا من الكذب. وغرق الناس هو أن يتكبر الإنسان على نفسه. وكلاهما من الأعظم أن يتكبر الإنسان على نفسه. فالذي يكفر بالعبادة ويترك الصلاة مثلا لا يصلي هذا متكبر. هذا متكبر متخرص. ولهذا قال الكبر بطر الحق وغرق الناس. لهذا قال هنا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ الجواب بلى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون. انظروا في القران دائما الله سبحانه وتعالى فيما ذكر شيء ذكر مقابله فاذا ذكر حال الكفار ذكر حال المؤمنين والعكس ايضا اذا ذكر الطريق ذكر الطريق حتى لا يبقى الانسان مستندا على كفة أو جهة دون فيكون بين رجع ويكون بين خوف. تذكر حال الكافرين وعقوبة الكافرين من أجل أن يخاف الإنسان حتى لا يحصل له ما حصل له بالكلام، ثم لا يمكن أن يقرأ أو أن يستقصد مع هذا الوعيد لأن هذا خوفا يضر به، فبعد ذلك يذكر له ماذا؟ حال المؤمنين، ثواب المؤمنين. لهذا إذا جاء ذكر جهنم يأتي بعد ذلك ذكر الجنة، إذا جاء ذكر الجنة يأتي بعد ذلك ذكر جهنم، وهكذا. في القرآن دائما لما يذكر شيء يذكر مخالفه. فلما قال يوم القيامة أطر الذين كذبوا عمل المؤمنين الصدق أليس بجهنم مثل الكفرين؟ قال هنا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، ينجي الله من النجاة، أي أن الله عز وجل يسلمهم لا يجعل ذهاب الناس، والذي ينجي هو الله عز وجل، يعني الأمر الذي هو الواحد. إذا قال الله عز وجل وينجي الله الذين اتقوا، النجاة بدليل الذين اتقوا، هذا ذكر في مقابل ذكر الذين كذبوا على الله، والمقصود هنا بالذين اتقوا اتقوا الله، وبعضهم قال من المفسرين قال اتقوا الكريم، ولكن الأصل أن كلمة اتقوا إذا أطلقت فإن المراد بها تقوى الله عز وجل. نعم الأمور قد تتفق عليها مع أن الإنسان يجعل بينه وبينه وقاية حاجز، ولهذا قال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون به إلى الله، قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فالتقوى تضاء في اليوم تضاء في النار، لكن هنا بمعنى أنك تستمتع، ولكن إذا قيل مثلا اتقوا أو إنسان تقي فإنه يربطه بالله سبحانه وتعالى، لأن تقوى الله سبحانه وتعالى يستلزم الحذر من عقابه ومن عذابه، ولهذا قال الله عز وجل وينجي الله، يعني في ذلك اليوم حين يظهر هؤلاء الكذب على الله بهذه الوجوه المسنده قال ينجي الله الذين اتقوا، يعني اتقوا الله عز وجل وخافوا، وتقوى الله عز وجل بينها معناها امتثال الاوامر واجتناب النواهي، فكل من امتثل امر الله مجتنبا أوليه بقدر الاستطاعة فهذا تقي لله، وعرف بعضهم بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترك ثواب الله وأن تحذر معصية وأن تحذر معصية الله عز وجل على نور من الله تخشى عقابه، وينجي لهم الذين اتقوا بما فازتهم بمفازتهم. الباء هنا قال بعض العلماء أن الباء هنا بمعنى في، لأن أحرف الجر ينوب بعض غضب، ينوب بعض غضب، يعني اتقوا بمفازتهم، يعني في مفازتهم، أين فرضهم؟ لما يكونون في الجنة، ما دام هؤلاء في النار، فهؤلاء الذين اتقوا مكانهم الجنة، يعني في مفازتهم، في مفازتهم أي في مكانهم الذي خصوا به وأكرموا به في الجنة، وهذا كقول الله عز وجل، لأن قلنا الباء قد تكون بمعنى كما قال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل أبدا يعملون. بالليل هنا الباء بمعنى بالليل تمرون عليه مصبحين وبالليل أي وبالليل أبدا. فأحيانا يأتي حرف الباء ويراد به الباء وأحيانا يتضرر به الباء بما فازت. وقيل أن الباء يمكن أن تكون بسببه أيضا يعني إتقى الله عز وجل بما بسبب هذا الفوز يعني هذه الكرامة التي حصلت من الجنة بسبب فوزهم بما كانوا عليه من الأعمال الصالحة. ولهذا قال تعالى لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء يعني أهل الجنة هؤلاء لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء بذلك اليوم لا ذل ولا ابتهام ولا عذاب ولا توبيخ بخلاف الكفار ينالهم السوء بكل جانب ليس العذاب كما قال الله عز وجل وترهقهم وجوههم ذلة لهم ذلة ويوبقون ويكشفون أمام الخلائق. لكن أهل الإيمان أهل الجنة الله سبحانه وتعالى يحفظهم لا ينسون بمعنى لا ينالهم السوء. وذكر هنا السوء يعني كلمة عامة تدل على كل شيء يسوء الإنسان. الذي يسوء الإنسان أشياء كثيرة الإنسان الواحد ليس لا يريد التوبيخ لا يريده الضرب لا يريده اللعب لا يريده الشتم لا يريده الكشف لا يريده التعليل لا يريده هذا كله من السوء. الله عز وجل قال عز وجل لا يمسهم السوء أي سوء يمكن أن يخطر ببالهم لا يمسهم يوم القيامة. فكأن الله عز وجل يطمئنهم بما يكون في مستقبل ايامهم لما يحشرون عند الله عز وجل. وذكر لهم شيء اخر قال ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون يعني على ماذا؟ لان الحزن دائما يكون لمرض والغم يكون لما جاء في المستقبل. ولهذا الانسان اذا قلت بانه حزين يعرف انه نادم على شيء فاته. ولئن قلت ان هذا الانسان مهموم فاعلم انه لامر سياتيه في المستقبل لا يدري عاقبته فهو مهموم مهموم. الله عز وجل بشر المؤمنين اهل الجنه بانهم لا ينسهم السوء في ذلك اليوم لان الله عز وجل نجاهم بان جعل لهم هذه المكانه في الجنه ومن دخل الجنه لا ينسهم النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز فقد فاز. هذا من اعظم الفوز ان يصل الانسان الجنه ومن اعظم الفوز هو النظر الى وجه الله الكريم حتى لا ننسى الايه من الجسد كما قال في قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز قال اي فوز اكبر من دخول الجنه. وكانهم يعني لا يجعلون ان من تمام النعيم ومن اعظم النعيم النظر الى وجه الله الكريم النظر الى وجه الله الكريم هذا جعله الله عز وجل الجنه بعد ان يكرمهم الجنه ويكرمهم الله عز وجل بما يدركهم ينظرون بعد ذلك الى وجه الكريم. وهذا معنى قول الله عز وجل الذين احسنوا الحسنى والزياده فسر به الرسول صلى الله عليه وسلم الزياده ولكنها نظر الى وجه الكريم والحسنى هي دخول الجنه. واصح من هذا قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره فاهل الجنه كما قال عليه لا ينسهم السوء ولا هم يحزنون لا هم يحزنون. حتى قال الله سبحانه وتعالى هذا لمن استقام على نهجه كما قال في القران الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا نوع من التثبيت وهو أعظم ما يكون به العبد أن الله عز وجل ينزل الملائكة لما تأتي تلك اللحظة التي يفارق روح المؤمن جسده تنزل إليه الملائكة لا لتهوله ولا لتخيفه وإنما تنزل إليه بالبشرى ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا على ما يأتيكم من مصائب. لأن الله سبحانه وتعالى قد وعدكم وعد الحسنة. ولا تحزنوا على ما خلفتم أو ما خلفتم. إن كان هناك عن الأموال أو عن الأولاد فالله سبحانه وتعالى هو المتكفل بها والله سبحانه وتعالى هو يرضى. لا شك أن هذا لما يحصل للمؤمن هذا هو غاية السعادة. ألا يخاف ألا يحزن على ماضي وألا يخاف على المستقبل. والناس انما عظم الهم عندهم من انتهاء الى شيء إما أن يفكر بشيء ماضي يجعله دائما حزينا كذبا حتى كأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، أو ربما يخاف على شيء يأتيه في المستقبل يجهد عاقبته فقراه متحيرا مكتوب بالأيدي لا يحرك سكت. أما المؤمن فهو لا يخاف على شيء مضى ولا يخاف على شيء يأتيه، لأن الله سبحانه وتعالى طمأنه على ذلك. ثم قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على شيء وهو على كل شيء مكيف. وهذه الآية قد تأتي مع لاحقتها في الدرس الماضي في الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى. إذا لزم الحين نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Yeah.